الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فندرس ونتدارس معكم اليوم الحديث 17 من أحاديث 40 الإيمانية، وهو بعنوان أسماء الله تعالى. هذا الحديث جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. متفق عليه. هذا الحديث علاقته في الإيمان من جهتين: الجهة الأولى أن فيه دلالة على كمال الله سبحانه وتعالى، وهذا باب علمي، فإن الإنسان لا يمكنه أن يكون عابدا لله عز وجل، مؤمنا بالله سبحانه وتعالى على الكمال، ما لم يكن عنده علم بالذات العلية. والجهة الثانية أن معرفة أسماء الله تعالى هو سبب وطريق من طرق العبادة، فإن الذي يعرف أسماء الله يعرف كيف يعبد الله عز وجل بأسمائه وصفاته. هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. أولا، لا بد أن ندرك في هذا الحديث، هل المراد من هذا الحديث إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، هل المقصود حصر أسماء الله تبارك وتعالى في هذا العدد؟ الجواب لا، ليست أسماء الله محصورة في هذا العدد، وذلك من عدة أوجه. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إن لله 99 اسما وسكت، وإنما قال عليه الصلاة والسلام: من أحصاها دخل الجنة. فجملة من أحصاها متعلقة بالتسعة وتسعين، وليست أسماء الله محصورة في التسعة والتسعين، وهذا عند العرب كقولهم: إن عندي 100 دينار أعددتها للصدقة، أو إن عندي 99 دينارا أعددتها ليوم الحاجة. ليس معنى هذا أنه ليس عنده إلا هذا العدد، وإنما المقصود أن هذا المعدود لهذا الغرض، هذا المعدود لهذا الغرض. إذن الحديث مسوق لبيان أن من أحصى من أسماء الله تبارك وتعالى 99 اسما دخل الجنة، هذا هو المقصود من هذا الحديث منطوقا ومفهوما. وقد غلط العلامة ابن حزم رحمه الله فخالف جمهور السلف والخلف، فزعم أن أسماء الله محصورة في 99 اسماء، وهذا يرده كما ذكرت مفهوم الحديث ومنطوقه من جهة، ومن جهة أخرى يرده ما جاء في حديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فآتي تحت العرش فأسجد لله عز وجل، فيفتح علي من المحامد ما لا أحصيه الآن. فدل الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخاطب الله تبارك وتعالى في حضوره وفي سجوده لربه سبحانه وتعالى بمحاسن وأسماء وصفات لا يعلمها الآن، إذن ليست محصورة في 99 اسما. ومما يؤكد عدم الحصر ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فقوله صلى الله عليه وسلم أو استأثرت به في علم الغيب عندك دليل على أن هناك أسماء لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى يعلم كمال نفسه بما لا يحيط به خلقه، لأن الله جل وعلا يقول ولا يحيطون به علما. فلا أحد من المخلوقات مهما أوتي من العلم يحيط بالله عز وجل، لأن الإحاطة معناه الشمول ومعناه الحصر، والله سبحانه وتعالى الغني الحميد العلي العظيم، فهو سبحانه لا يحاط به علما. إذن أسماء الله تبارك وتعالى ليست محصورة في 99 أسماء، ومن تأمل كتاب الله عز وجل أدرك يقينا أن أسماء الله تبارك وتعالى المعدودة والواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية أكثر من هذا العدد، فقد أوصل بعضهم أسماء الله عز وجل الموجودة في الكتاب والسنة أكثر من 120 اسما. والعجب من ابن حزم، حيث أن إنه تناقض فزعم عند شرحه لهذا الحديث أن أسماء الله 99 اسما، ثم لما جاء في ذكر أسماء الله عد من أسماء الله ما جاوز العد الذي هو ذكره، وهذا يدل على عدم صحة قوله، وأن قول جماهير السلف والخلف هو الصواب. وهنا يأتي السؤال، كيف نعرف أسماء الله تبارك وتعالى؟ أسماء الله عز وجل أولاً لا بد أن ندرك أن بابها باب توقيفي، فليس لأحد أن يسمي الله من نفسه، لأنه عليه الصلاة والسلام قال إن لله 99 اسم، ولله هنا بمعنى الخاصية، ومعنى هذا الكلام أنه ليس لأحد من البشر أن يسمي الله من نفسه ابتداء، لأن هذه خصائص لله عز وجل أنه سمى نفسه بأسماء وبلغنا بهذه الأسماء أو ببعضها، وأمر رسله أن يبلغونا ببعض الأسماء، فليس لنا أن نسمي الله من عند أنفسنا. ولهذا قال الله عز وجل منكرا على من أنكر بعض أسماء الله الثابتة كبعض المشركين، فقال وهم يكفرون بالرحمن، أي باسم الرحمن، مع اعتقادهم أنه الرحيم لكنهم كانوا ينكرون اسم الرحمن، وهو اسم لله عز وجل ثابت في الكتاب والسنة. والعجب أن نجد مع أن السلف متفقون على أنه لا يجوز أن يسمي أحد الله من عند نفسه، نجد بعض الناس قد يسمي الله من عند نفسه، فمثلا يسميه البعض بالأب كما هو عند النصارى، ويسميه البعض بالعلة الفاعلة كما يسميه المتكلمون المناطقة، أو بالعلة أو أصل العلة كما عند الفلاسفة وغيرهم. فلا يجوز للإنسان أن يسمي الله من نفسه، لأن الله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله، وهذا اللام هو لام التخصيص ولام الاستحقاق ولام لام التخصيص ولام الاستحقاق ولام التأكيد الذي هو من باب الإضافة، فهذه أسماء مضافة إلى الله عز وجل. وهنا يجب أن ننتبه إلى أمر، وهو أن معرفة أسماء الله في القرآن والسنة هناك عدة طرق في إحصاء أسماء الله عز وجل. كيف نحصي أسماء الله في القرآن؟ ونجتهد في هذا الباب. أولا، الاسم ما دل على العلمية، الاسم ما دل على العلمية في حق الله عز وجل، ولا يجوز أن يكون اسم الله جامدا، ولا يجوز أن يكون اسم الله جامدا. لماذا؟ لأن الله سبحانه أخبر عن أسمائه فقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال: المصور له الأسماء الحسنى. ومعنى الحسنى أي المتضمن للكمال المطلق في المعنى. فإذا قلنا إنه جامد إذن لا معنى له. ومن هنا قال العلماء: أسماء الله لا تكون جامدة، لا بد أن تكون دالة على المعاني الحسنة الحميدة الكاملة العظيمة. فمثلا لو قال لنا قائل في الحديث: إن الله هو المسعر، المسعر اسم من أسماء الله، لماذا؟ قال: لأنكم قلتم أن أسماء الله تعلم بالعلمية، والعلمية بابها إما البداءة وإما الخبر، إما البداءة وإما الخبر وإما الإضافة. إذن هذه ثلاثة أبواب بها تدرك العلمية. فأنت لما تقول الله هو الحق علمنا أن الله، ابتدأنا الكلام به أنه اسم من أسماء الله عز وجل. لما قلنا هو الحق، الحق خبر، علمنا أنه اسم من أسماء الله عز وجل. لما نقول مثلا، لما نقول أرض الله، عبد الله، إذن الإضافة إلى الاسم أرشدتنا إلى العلمية، وأن هذا اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. ولذلك بعض العلماء يقول الجلال من أسماء الله عز وجل. قلنا لهم: من أين لكم أن الجلال من أسماء الله؟ قال: لأنه أضيف إليه ذو، فقال ذو الجلال والإكرام، وقال ذي الجلال والإكرام. فلما صحت الإضافة علمنا أن الاسم الذي أضيف إليه أنه اسم من أسماء الله عز وجل، فهو الكريم وهو الأكرم وهو الإكرام سبحانه وتعالى، وهو الجليل وهو الجلال سبحانه وتعالى. فلما يقول لنا قائل: إذن المسعر اسم من أسماء الله، لأنكم قلتم أن باب العلمية إما من جهة البداءة في المبتدأ أو من جهة الخبر أو من جهة الإضافة، وقد جاء في الحديث إن الله هو المسعر، المسعر جاء خبرا. قلنا: نعم، هو جاء خبرا، ولكن لا تنسى شرطنا الأول، وهو أنه لا بد أن يكون ليس جامدا. المسعر اسم جامد ليس له معنى حسن في نفسه، لأن الكلمات في اللغة العربية التي خطبنا بها، الكلمات في اللغة العربية التي خطبنا فيها أنواع. لاحظوا الآن هذا التقسيم: إما أن يكون من القسم الذي هو جيد أو حسن، أو من القسم الذي ليس بجيد، لاحظوا الآن، أو لا من هذا ولا من هذا، وإنما بحسب الإضافة. إذن عندنا الآن القسمة خماسية، القسمة عندنا خماسية. حط رقم واحد الأحسن من الألفاظ، الأحسن من الألفاظ، تعال هنا يا شيخ، الأحسن من الأسماء، هذا حط عليه رقم واحد من الجهة اليمنى. يقابلها من الجهة اليسرى الأسوأ، يقابلها من الجهة اليسرى الأسوأ. ثم رقم اثنين في الجهة اليمنى في المعاني الحسنة عندنا الحسن، يقابلها الردي أو السيء. وعندنا الوسط الذي لا يوصف بالحسن ولا بالسوء، لا يوصف بالجود ولا بالرداءة. أسماء الله عز وجل تكون من أي الأقسام؟ لا بد أن تكون من القسم الأول وهو الأحسن. ولذلك أنت لو تلاحظ مثلا، ربما أحدنا يسأل نفسه: جاء في كتاب الله عز وجل من أسماء الله عليم. طيب جاء في كتاب الله عز وجل علام، لكن لماذا لم يأتي عالم؟ لاحظوا الآن، لأن العالم اسم حسن، لكن عليم صيغة أفعل التفضيل فهو أحسن، وعلام صيغة أفعل التفضيل فهو أحسن. من هذا الباب ننتبه أن أسماء الله تبارك وتعالى كلها لا بد وأن تكون على صيغة الأحسن، وهذا هو معنى ولله الأسماء الحسنى. الحسنى مؤنث أحسن، لأن كلمة الأسماء مؤنثة اللفظ، فناسب أن يكون الوصف الحسنى. وإذا كان مفردا فنقول هذا الاسم الأحسن من أسماء الله عز وجل، وهذه الأسماء الحسنى لله تبارك وتعالى. إذن كيف نحصي أسماء الله؟ إما أن ننظر ونتأمل في آيات الكتاب وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث الابتداء، كونها واقعة مبتدأ أو واقعة خبرا أو واقعة مضافا إليها، لكن بشرط ألا تكون نكرة. فإن كانت نكرة في البداءة فحينئذ لا يحتمل الإسمية، ربما يكون مطلق الخبرية، وإن كانت نكرة في الخبر فكذلك عند جمع من أهل العلم. من هنا ندرك لماذا اختلف العلماء في عد أسماء الله عز وجل. أسباب اختلاف العلماء في عد أسماء الله عز وجل راجع إلى هذه المعاني. منهم كابن حزم لم يشترط أن يكون الاسم متضمن المعنى الأحسن، فزعم أن الاسم الجامد وهو المسعر اسم من أسماء الله، وزعم أن الماكر اسم من أسماء الله، مع أن الماكر في نفسه لا يصنف من جهة الحسن والأحسن، بل يصنف من جهة إيش؟ السيء والأسوأ، السيء والأسوأ. ولذلك نفرق بين أسماء الله عز وجل وبين صفات الله عز وجل، نفرق بين أفعال الرب تبارك وتعالى. فكل اسم من أسماء الله عز وجل لا بد وأن يكون متضمنا لأحسن المعاني، لأفضل المعاني، لأكمل المعاني. ومن هنا أيها الإخوة ندرك أن من يزعم أن الاسم الجامد من أسماء الله فقد أخطأ. أيضا من أسباب اختلاف العلماء في العد، في عد أسماء الله تبارك وتعالى، أن بعضهم ربما يعد الاسم الحسن وينسى أنه لابد أن يكون أحسن، وهذا وقع من بعض العلماء، مثل ما فعل الحافظ الصنعاني رحمه الله وغيره ممن ألف في أسماء الله كالحليمي وغيره. وهذا المعنى أيضا موجود في حديث عند الترمذي بسند مدرج. أيضا من أسباب اختلاف العلماء في العد نظرهم إلى الاسم، هل وقع موقع المبتدأ معرفا، وهل وقع موقع الخبر معرفا أو لا. فبعضهم قد يأخذ الاسم وهو لم يأتي معرفا ولم يأتي مضافا، فيقع في الخطأ لهذا الباب. وهنا يأتي سؤال، لماذا الله تبارك وتعالى لم يذكر أسماءه في مكان واحد؟ نقول إنما ذكر بعض أسمائه المناسبة للمقام والمقال في مكان واحد. فالله سبحانه وتعالى كثيرا ما يختم آيات الأحكام وآيات الأخبار، يختم آيات الأحكام وآيات الأخبار بأسمائه العلية، حتى ندرك أن حكمه مبني على اسمه. فحينما حكم في المواريث قال سبحانه وتعالى أباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا إن الله كان عليما حكيما. إذن ختم آية المواريث بالعليم الحكيم. لكي نطمئن وندرك أن أحكام الله مبنية على العلم، مبنية على الحكمة، أو يختم الأحكام بالخبير العليم، أو إلى آخره. إذن لابد أن ندرك أن أسماء الله تبارك وتعالى إذا جاءت معرفة في مكان، ربما تأتي نكرة في مكان آخر، فالمقصود به هو المعرف ليس إلا. طيب، قد يقول قائل: أنتم تقولون إن أسماء الله لابد أن تكون حسنى، فكيف إذا تسمى به عبد؟ مثلا الله عز وجل من أسمائه الرحيم، وقد سمى بعض عباده رحيما، فقال الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم: بالمؤمنين رؤوف رحيم. سمى الله نفسه الرؤوف، وسمى نبيه رؤوفا، سمى نفسه الملك، وسمى بعض عباده ملكا، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، سمى نفسه العزيز، وأضاف بعض عباده إلى هذا الوصف وقالت امرأة العزيز. إذن نقول إن تسمية العباد ببعض أسماء الله لفظا لا يلزم منه التساوي في المعنى والكيف. فالله عز وجل مثلا نقول عنه العليم، ونقول عنه العلام، وربما نقول عن بعض العلماء إنه عليم، إنه علام، ولكن أين علم العالم، أين علم العالم من علم العليم سبحانه وتعالى، الذي ليس فيه غفلة ولا سهو ولا نسيان ولا غلط ولا خطأ. علمه شامل لما كان وما لم يكن وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. إذن نقول إن التسمية، تسمية العباد ببعض أسماء الله عز وجل، إنما هي من جهة المشابهة اللفظية، أو كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أقرب، أن نقول إنها من جهة التواطؤ في المعنى، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب، أن أسماء الله عز وجل إذا أطلقت على غير الله فهي من قبيل التواطؤ فقط. ومعنى من قبيل التواطؤ أن أصل المعنى موجود هنا وهنا، ولكن الفرق بين الاختلاف في الكم والكيف. فمثلا لما نقول فلان من الناس رحيم، فلان من الناس كريم، طيب رحمة هذا الإنسان، كرم هذا الإنسان، كم سيستغرق من الناس؟ ها؟ كم سيستغرق من الناس؟ لو كان كريم على أهله، على جماعته، على أهل بلدته، في النهاية سينتهي ماله ويبقى متحسرا ويضع يده، لا يستطيع أن يكرم أحد. لماذا؟ لأن ما عنده قد نفد. قال الله عز وجل: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، خزائنه ملأة، خزائن الله عز وجل ملأة، سخاء الليل والنهار، أرأيت مذ خلق السماوات والأرض كم أنفق؟ تأملوا معي هذا، أرأيت مذ خلق السماوات والأرض كم أنفق؟ ولله خزائن السماوات والأرض. إذن لا مقارنة بين كرم العبد وبين كرم الرب سبحانه وتعالى. أيضا هنا قضية مهمة جدا، وهي أن بعض أسماء الله هي خالصة لله، لا يجوز إطلاقها على عبد من عباد الله عز وجل مهما كانت مكانته أو منزلته. بعض أسماء الله خاصة بالله عز وجل، فلا يجوز أن نسمي بها العباد، إنما يجوز ما ورد، وأما ما لم يرد فلا يجوز. ثم ننتبه إلى قضية أخرى، أسماء الله عز وجل الخاصة مثل الله، الرحمن، الرب معرفا، تأمل معي، القهار، الجبار، هذه أسماء الله الخاصة لا يجوز أن يطلق على غير الله سبحانه وتعالى. طيب إذا أراد إنسان أن يطلق الأسماء التي جاء ورودها لغير الله كيف يطلقها؟ يطلقها على ضربين، الأول خاليا من أل، الأول خاليا من أل. مثلا إنسان اسمه عبد الرحيم، والعرب من عادتهم أنهم يختصرون الكلام، بدل ما يقول جاء عبد الرحيم يقول جاء رحيم، عبد الكريم يقول جاء كريم مثلا، وبعضهم يختصرها زيادة، إذا كان اسمه عبد الله يقول جاء عبد ال مثلا. هذا الاختصار لا يضر، لكن بشرط أن يحذف أل من الاسم، أن يحذف أل من الاسم. الشرط الثاني، إذا كان الأل موجودا في الاسم، إذا كان أل موجودا في الاسم فلا يجوز إطلاقه إلا على سبيل الوصف. إذن إذا كان أل موجودا في الاسم فلا يجوز إطلاقه على العباد إلا على سبيل الوصف. فنقول قال الملك، لما نقول قال الملك فيه ألف ولام، لكن هذا وصف وليس اسم، فجاز إطلاقه على غير الله عز وجل. لكن أن تسمي ابنك الملك معرفا فلا، لأن الملك علما معرفا لا يجوز أن تطلقه إلا على الله سبحانه وتعالى. ولذلك يجوز أن نقول امرأة العزيز معرفا، لأنها من باب الإضافة ومن باب التعريف وليس من باب العلمية، فالعزيز ليس علما لهذا الرجل وإنما هو وصف لهذا الرجل. كذلك كلمة السيد، السيد لا يجوز أن نسمي إنسانا السيد، إنما السيد الله، ولكن يجوز أن تطلق هذا وصفا على من يستحقه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم نكرة مضافا، أو قوموا إلى السيد باعتبار الوصفية لا باعتبار العلمية. في هذا الحديث إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة، 100 إلا واحدة، هذا من باب التأكيد، هذا من باب التأكيد، كقوله عز وجل فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة. ما معنى تلك 10 كاملة؟ من باب تأكيد العدد، وأنه لا يجوز فيه النقص ولا تجوز الزيادة في العدد المذكور. كذلك هنا إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة، لما يجي واحد يقول أنا بقول 98 نقول لا ما يصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. هذا باب من أبواب دخول الجنة، رزقني الله وإياكم الفردوس الأعلى. كيف باب من أبواب الوصول إلى الجنة؟ لأن الجنة أيها الإخوة لها أبواب، وهناك طرق ووسائل مؤدية إلى هذه الجنان. أعظم هذه الوسائل أيها الإخوة العبودية لله تبارك وتعالى بالتوحيد. ثم في العبودية هناك وسائل أخرى، منها حسن الوضوء، منها حسن الصلاة، منها حسن النية، منها الإحسان إلى الخلق، منها صدقة السر، منها عبادة السر إلى آخر ذلك، ومنها إحصاء 99 اسما من أسماء الله عز وجل. فمن أحصى من أسماء الله 99 اسما دخل الجنة. لما قال دخل الجنة معناها بغير حساب ولا عذاب، هذا هو المراد ابتداء. من أحصى 99 اسما دخل الجنة يعني بغير حساب ولا عذاب، لأنه مع الحساب يدخل من لم يعد 99 اسما، ومع العذاب يدخل الجنة من الموحدين من لم يعد 99 اسما. فلما علمنا أن من حوسب ربما يدخل الجنة بعد حسابه، ومن عذب من الموحدين سيدخل الجنة بعد عذابه، علمنا أن المقصود هنا من أحصاها دخل الجنة، أن المقصود به ابتداء بلا حساب ولا عذاب. وهنا يأتي سؤال، ما معنى أحصاها؟ أولا نقول من ألفاظ العموم، يدخل فيه الرجل والمرأة، الحر والعبد، الصغير والكبير. فأي إنسان مهما كان إذا أحصى من أسماء الله 99 اسما دخل الجنة. ما معنى أحصاها؟ نلاحظ الآن، النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، وهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوح. لم يقل من عدها، وإنما قال من أحصاها. وهنا يأتي السؤال، لا يتبادر إلى ذهننا الإحصاء السكاني الذي نراه وهو المرتبط بالعد فقط، لا، وإنما المقصود بالإحصاء من أحصاها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره، إن الإحصاء المقصود في هذا الحديث 3 أشياء. إن الإحصاء المقصود من هذا الحديث 3 أشياء. أولا عدها، وذلك لا يتم إلا بجمعها وتحصيلها والبحث عنها. ثانيا معرفة معانيها، وهذا من معاني الإحصاء. وأنتم تعلمون أن أهل الإحصاء السكاني حينما يأتون إلى البيت يحصون ليس فردا فردا والعدد الإجمالي، بل يحصون النوع، فيقولون كم ذكرا كم أنثى كم صغير كم كبير. وهذا دليل على أن في الإحصاء يدخل المعاني. من أحصاها أي علم بعد العد والجمع معانيها، فيفرق بين غفور وغافر، وبين شكور وشاكر، وبين خبير وخابر، يعرف الفرق بينهما. هذا من معاني من أحصاها، وهو المعنى الثاني. المعنى الثالث وهو الأهم، أن من أحصى هذا العدد فإنه يجب عليه العمل وفقها ومقتضاها. كيف يعمل وفق هذه الأسماء وبمقتضى هذه الأسماء؟ فإذا علم حينما يعد الأسماء أن من أسماء الله الرحيم، إذن يعمل وفقها. كيف يعمل وفقها ومقتضاها؟ يكون رحيما ويرحم عباد الله ويرحم الخلائق. ولهذا جاء في الحديث الراحمون، ها، إذن هو عمل بمقتضى رحمة الله عز وجل. الراحمون يرحمهم الله. وعند البيهقي زيادة عجيبة جدا، قال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ليس، شوف الزيادة هذه عجيبة، ليست رحمة أحدكم بأهله فإنما ذاك يقوم به كل أحد، وإنما رحمة بأهل الأرض. ها، هذا المقصود، أنك تكون رحيم بكل الناس، أنك تكون رحيم بكل الناس. طيب، علمت أن الله عز وجل سميع، كيف تعمل وفق هذا الاسم؟ تحافظ على لسانك فلا تنطق إلا ما تعلم أن الله يسمعك الآن. كما لو أن أحدنا أمام ملك من ملوك الدنيا، كيف سيحاسب نفسه على كل كلمة صغيرة وكبيرة، ما يزيد وما ينقص؟ فكذلك المراقبة، حينما تعلم أن من أسماء الله البصير، فأنت تعمل وفق ذلك بأن تدرك أن الله يراك وينظر إليك. ومن هنا قال الله عز وجل في سورة النساء، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. من معاني بجهالة أنه حينما عمل السوء جهل معنى السميع، جهل معنى البصير. بالله عليكم يقفل الباب ويعمل المعاصي ها، ونسي سمع الله وبصر الله. شفتوا كيف؟ ويمكن أن إبليس يدخل عليه ولا يجهل هذا المعنى، لكن يدخل فيتذكر، يقول الله اسمعني، الله يراني، فيدخل عليه إبليس من جهة أخرى يقول لكنه رحيم، فيجهل اسم الله العزيز المنتقم القهار الجبار، فهو يقع في الجهالة ولا بد. ولهذا يقول العلماء ما من مذنب إلا وهو جاهل، ما من مذنب إلا وهو جاهل. من أي جهة؟ من جهة الغفلة، من جهة النسيان، أو من جهة الذهول عن معنى، أو من جهة الذهول عن معنى بمعنى. ولهذا جمع الله بين الاسمين فقال نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. تأملوا هذا المعنى. إذن معنى الإحصاء عدها والبحث عنها والتفتيش عنها وجمعها. ثانيا أن نعرف معانيها وأن نتعلمها. ثالثا أن نعمل وفقها. هذا معنى من أحصاها دخل الجنة. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقتا معينا للإحصاء، لذلك قال العلماء إن هذا يبقى مطلقا. ما معنى يبقى مطلقا؟ أي أن هذا الحكم دخول الجنة مطلق لمن حصل منه الإحصاء واستمر عليه حتى الموت. فمثلا لو جاء إنسان وجلس أسبوعا كاملا يجمع أسماء الله حتى يحصل 99 اسما من أسماء الله، ثم بعد ذلك تعلم معانيها واجتهد بالعمل وفقها، بقي أمر الرابع لم يذكره بعض العلماء وفي نظري أنه مهم، وهو دعاء الله بها. دعاء الله بها، لأن الله سبحانه لما ذكر أسماء الحسنى قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولكن في نظري أن العلماء السابقين لم يفردوا هذا المعنى لأنه داخل في العمل وفقها وفي العمل بمقتضاها، فادعوه بها. فأنت تقول مثلا كيف نعمل وفق أسماء الله وندعو الله بما يناسب من الاسم؟ فمثلا أنت إذا كنت تستخير الله عز وجل في أمر ما، فأنت تقول اللهم إنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. إذا كنت تسأل الله عز وجل شيئا من العزة فأنت تقول أنت العزيز أعزني. إذا كنت تسأل الله غنى فتقول أنت الغني وأنا الفقير فاغنني. إذا كنت تسأل الله مغفرة فتقول أنت الغفور وأنت الغفار وأنت غافر فاغفر لي. هذا هو معنى دعاء الله عز وجل بأسمائه سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، هذا الباب، باب معرفة أسماء الله عز وجل، مقصد من مقاصد إرسال الرسل وإنزال الكتب، حتى يعرف الرسل أممهم بأسماء الله عز وجل وبصفات الله تبارك وتعالى وبأفعال الله تبارك وتعالى، حتى يقدر العباد على دعاء ربهم سبحانه وتعالى. وهذه أحد الفروقات بين الله عز وجل وبين المعبودات الباطلة. فالله سبحانه وتعالى زلي بذاته وأسمائه وصفاته، وأما المعبودات فهي حادثة وأسماؤها حادثة. ولهذا قال عز وجل عنها إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أنتم وآباؤكم، أنتم قلتم إن عيسى ابن الله، تعالى الله عن ذلك. أما هذا قبل أن يولد عيسى لم يكن ثم ابن حتى بزعمكم رحمك الله. إذن كيف افتريتم؟ أم تنبئونه بما لا يعلم في السماوات والأرض؟ لابد أن ندرك أن أسماء الله عز وجل أزلية ودلالتها على المعاني عظيمة وهنا أيضا أحب أن أذكر وبه أختم أن أسماء الله تبارك وتعالى منقسمة من حيث الدلالة على المعاني إلى قسمين، شفاك الله. المعنى الأول، القسم الأول، أسماء دالة على معاني لازمة، أسماء دالة على معاني لازمة. مثلا فأنت لما تقول أنت الأول وأنت الآخر وأنت الظاهر وأنت الباطن، فأنت تدرك أن الأول اسم من أسماء الله عز وجل دال على الأولية المطلقة التي لا ابتداء لها، هذا هو المعنى، ولكن ليس هو متعديا له أثر على المخلوقات. لما تقول عن الله عز وجل أنه الآخر، إذن الله عز وجل أزلي، الله سبحانه وتعالى أزلي لا نهاية له كما لا بداية له سبحانه وتعالى، ولكن هذا الاسم ليس له أثر أو مفعول كما يقال إلا باللازم وليس بحثنا فيه. كذلك أنت الآن لما تقول إن الله عز وجل حي، إذن من أسماء الله الحي دال على وصف الحياة، لكن ما أثر تعدي الحياة على الناس؟ ليس لذات الوصف أثر، ولكن نقول مثلا لو قال لنا قائل القيوم، نقول نعم القيوم اسم من أسماء الله دال على صفة من صفات الله وهي القيومية ولها أثر، وهو أنه ما من مخلوق إلا وهو قائم بأمر الله عز وجل. لما تقول الرحيم، الرحيم اسم من أسماء الله عز وجل دال على صفة الرحمة، وما من رحمة إلا وهو من آثار رحمة الله عز وجل. الكريم اسم من أسماء الله عز وجل دال على صفة الكرم، وما من كرم إلا وهو من صفات آثار كرم الله سبحانه وتعالى. العزيز اسم من أسماء الله عز وجل ودال على صفة من صفات الله وهي العزة، وما من عزة إلا من الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وبهذا نكون قد استطعنا أن نتكلم حول بعض معاني هذا الحديث العظيم. رزقني الله وإياكم معرفته والإيمان به سبحانه كما يحب ربنا ويرضى، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله.